الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في يومنا هذا الثامن شهر محرم لعام 47 و400 ألف نشرع في كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدرس 59 بعد 200 من جامع الترمذي. وكتاب الإيمان من الكتب المهمة التي يذكرها أهل العلم في مصنفاتهم، وذلك لأهمية هذا الباب والاعتقاد الصحيح فيه. وقد ذكره الإمام البخاري بعد كتاب بدء الوحي مباشرة، فجعل كتاب بدء الوحي كأنه مقدمة، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم. وهكذا بدأ به الإمام مسلم في صحيحه، وألف فيه العلماء المطولات والمختصرات. ومن أنفس هذا الباب الإيمان للقاسم بن سلام، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لابن أبي عمر العدني. وجمع شتات الأقوال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الإيمان الكبير، وله الإيمان الأوسط شرح حديث جبريل. وأما كتب العقيدة المضمنة فلا يخلو كتاب من هذا الباب، بل ربما أكثر من النقولات عن السلف بشأن الاعتقاد في هذا الباب والزيادة والنقصان ودخول الأعمال في مسمى الإيمان ومسألة الاستثناء في الإيمان، ثم العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام. فهذه هي 5 مسائل في هذا الباب، فهو مضبوط. توسع المتوسع أم اقتصر المقتصر في الكلام على هذه 5 مسائل. أما المسألة الأولى وهي تعريفه، فهو اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان وقول باللسان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهي المسألة الثانية، مسألة الزيادة والنقصان. وأدلتها في الكتاب والسنة، يزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين اهتدوا هدى فزادتهم إيمانا، وعلى ذلك يجمع أهل السنة. وأما مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فالإيمان عند أهل السنة منه الأعمال الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذكر الأجري أنها في 56 موطنا من القرآن. وليس معنى قوله وعملوا الصالحات المغايرة بين الإيمان والعمل الصالح، بل هو من عطف الشيء على نفسه. حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى وصلاة العصر، كما في قراءة عائشة وهي الصلاة الوسطى. فكل ما أمر الله عز وجل به من الطاعات فهي داخلة في الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: الإيمان 74 شعبة، وفي رواية 64 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على دخول الأعمال في مسماه، ودخل أن منها أعلى وأدنى. والمسألة الرابعة وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، إذا سئل العبد أمؤمن أنت، لا يقول نعم، وإنما يقول أرجو، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أو مؤمن إن شاء الله. تنوعت عبارات السلف في هذا الباب. قال عبد الرحمن بن مهدي: أصل الإرجاء ترك الاستثناء. ومع ذلك رأينا أثرا في السنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله، سئل أبوه عمن لا يقول بالاستثناء في الإيمان أمرجعه، فقال لا. والبروهاري يقول في شرح السنة: ومن قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء بالكلية، إذ أن من أظهر علامات المرجاة نفي الزيادة والنقصان، ويوافقهم في ذلك الخوارج حيث ذهبوا إلى عدم الزيادة والنقصان. والفرق المخالفة لأهل السنة في هذا الباب المرجئة، وهم أقسام مرجئة الجهمية الإيمان هو المعرفة، مرجئة الكرامية الإيمان هو النطق الاعتقاد شيء زائد، مرجئة الماتريدية الإيمان هو الاعتقاد والنطق شيء زائد، مرجئة الفقهاء وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وكلهم متفقون على خروج الأعمال من مسمى الإيمان ومتفقون على عدم الزيادة والنقصان. الفرقة الثانية الخوارج، حيث يزعمون أن فعل الكبيرة خارج من الإيمان، وربما استدلوا بأدلة لا دلالة لهم فيها، مثل سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، كفر دون كفر وفسق دون فسق، وعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومن مات على الكبيرة فهو مخلد في النار. والفرقة الثالثة المعتزلة، حيث زعموا أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، هذا في الدنيا وفي الآخرة يخلد في النار. وبوّل البخاري في صحيح باب الإيمان قول وفعل، ونقل اللالكائي في شرح أصول السنة هذا القول عن جملة كبيرة من السلف، والمراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قال العيني: فإن قلت الإيمان عنده أي عند البخاري قول وفعل واعتقاد، فكيف ذكر القول والفعل ولم يذكر الاعتقاد الذي هو الأصل؟ قلت: لا نزاع في أن الاعتقاد لا بد منه الكلام في القول والفعل، هل هما منه أم لا؟ فلأجل ذلك ذكر ما هو المتنازع فيه. وأما العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام فهما اسمان عظيمان جليلان تارة يدلان على معنى واحد، فذلك إذا افترقا، تقول فلان مؤمن مسلم، أقصد فلان مؤمن يشمل أنه مسلم، فلان مسلم يشمل أنه مؤمن، وإذا اجتمع افترقا، فلان مؤمن مسلم. الإيمان يدل على المعاني الباطنة، والإسلام يدل على الظاهرة، ولذلك كانت أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والخلاف في هذا الباب أول خلاف وقع في الأمة، الخلاف في الأسماء والأحكام، حيث أطلقت الخوارج على فاعل الكبيرة الكفر، ثم تلتهم المعتزلة أطلقت على فاعل الكبيرة أنه منزل بين منزلتين. وحين قويت شوكة الخوارج ظهرت المرجئة لمخالفة مذهبهم، وكلاهما مذهب الردي، ولا تعتقد رأي الخوارج إنهما قالوا لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، ألا إنما المرجي بالدين يلعبون. أعاد المرجع فعل الكبيرة عنده كامل الإيمان، تارك الصلاة عنده كامل الإيمان، والخوارج يكفرون المسلمين بما لا تكفير فيه، وإذا كفروا المسلم استباحوا حرمته، استباحوا عرضه وماله. والرافضة على مذهب المعتزلة في هذا الباب، وهم خوارج من حيث أفعالهم، وغالبا ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف كما قال أبو قلاب الجرمي رحمه الله. لا يؤمنون ولا يحققون السمع والطاعة لولي الأمر المسلم والطاعة في المعروف. فمبدأ التفجير والتكفير والخروج على الحكام الغلط في هذا الباب، باب الإيمان، فإذا غلطوا في تعريفه وغلطوا في الزيادة والنقصان وفي غير ذلك من الأبواب وقع من هؤلاء الغالطين الشر الكثير. قال رحمه الله: فما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا ابتداء، وإلا فيلزمهم قول لا إله إلا الله والاتيان بما فرض عليهم، إنما كان مبدأ الإسلام الكلمة، واستمر الإسلام على هذا المعنى 10 سنوات وليس إلا الكلمة. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذه 10 سنوات كان مسلما مؤمنا موحدا، ثم بعد ذلك فرضت الصلاة. فلو قال قائل أنا سأبقى على الإسلام الأول الذي مكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لم يكن من المسلمين، لم يكن من الموحدين، لأن الإسلام ما زال ينزل الله عز وجل أحكامه حتى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا قال القائل لا إله إلا الله ابتداء حرم ماله ودمه وعرضه وحسابه على الله، ثم بعد ذلك ننظر هل هو ممن حقق لا إله إلا الله بقوله وفعله واعتقاده، فله ما لهم وعليه ما عليهم، وأما إن لم يحققها فعند ذلك يتعامل معه بقدر مخالفته لمعنى هذه الكلمة العظيمة. فإن قال قائل أين شهادة أن محمد رسول الله، معلوم أن الإسلام لا يدخل فيه إلا بالشهادتين، وإذا ذكر أحدهما تضمنت الأخرى. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا نادى بن السري قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أمره الله، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله حتى يقولوا لا إله إلا الله، أي إلى أن يقولوها بألسنتهم، لأن الإنسان يحاسب بالظاهر. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، عصموا منعوا دماءهم، فلا تسبك تسفك ولا تستباح إلا بوجه حق، وأموالهم فلا تؤخذ، كل المسلم على المسلم حرام إلا بوجه حق، وحسابهم على الله هو الذي يجازيهم على قصورهم أو يوفي لهم عند اجتهادهم وإقبالهم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد في الباب عن جابر وأبي سعيد بن عمر. أما حديث جابر فأخرجه مسلم، أما حديث أبي سعيد فلينظر من أخرجه، أما حديث بن عمر فأخرجه الشيخان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح بسند متصل. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفاه الله واستخلف أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صار خليفة للمسلمين، وقد اختلفوا في خلافته هل كانت بالنص، ثم هل هي بالنص الجلي أم الخفي، والصحيح أنها بالنص غير الجلي. منها حديث: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. كفر من كفر من العرب كان شأنهم على حالين: الأول من ارتد عن دين الإسلام، والثاني من بخل بالزكاة، ومع ذلك قاتلهم أبو بكر جميعا وأطلق على سنواتهم أعوام الردة، وليسوا كلهم ارتدا. كفر من كفر من العرب إذ لم يكن الإسلام إلا في الجزيرة العربية، وأصبح لا يصلى إلا في 3 مساجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد جواثة بالبحرين. ويذكر أن أهل مكة ثبتهم الله بسهيل بن عمرو، قال لهم: يا قوم لا تكونوا آخر من دخل في الإسلام وأول من خرج منه. وقعت ردة، قاد أبو مسيلم الكذاب جملة منها، كذلك الأسود العنسي في اليمن جملة منها. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحق المال الزكاة، وحق النفس يعني القتل في القصاص ونحو ذلك، وحسابه على الله، إن أحسن لقي جزاء عمله وإن أساء حسب بقدر نقصانه. قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، بمعنى أنه لا يجوز التفريق بين الصلاة والزكاة. الصلاة يصلى لله عز وجل، والزكاة أفرضها الله لتصل إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين وبقية الأصنام. والله لو منعوني عقالا، أي ما يربط به البعير، كناية عن البعير، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زكاة، لقاتلتهم على منعه، أي لأجل منعه، لأن المسألة عائدة إلى الشريعة، ما هي انتقائية واختيار. الزكاة حق المال، يجب على الجميع أن يؤدي زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فيما يجب فيه الحولان. قال: فوالله ما هو إلا إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، لأن أبا بكر من أولياء الله المتقين، وشرح صدره يكون للخير. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، وروى عمران القطان هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك عن أبي بكر، وهو حديث خطأ وقد خولف عمران في روايته عن معمر. إلى هنا بارك الله فيكم.